برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً سريعاً على نص نهائي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 بشأن البرنامج النووي لإيران. ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يقول أنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات. ومسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية يقول أن نص الاتحاد الأوروبي النهائي لحيال الاتفاق النووي يحتاج إلى مراجعة شاملة، وأن الفريق التفاوضي الإيراني سيناقش ما جرى التوصل إليه في فيينا مع المسؤولين في الحكومة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذن وسط مساع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015 بين القوى الغربية وإيران، وفي ظل جمود استمر لشهور، عاد دبلوماسيون من الدول الموقعة الاتفاق وهما إيران والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذه مرة أخرى وعقد مفاوضات في فيينا والتوصل إلى النص النهائي وعرضه للمراجعة. وقدم الاتحاد الأوروبي النص النهائي للاتفاق، وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل على جاهزية الاتفاق للتوقيع في حال وجود ردود إيجابية من قبل طهران. ونجحت المفاوضات المنعقدة في العاصمة النمساوية في حل ما بين 4 إلى 5 نقاط كانت عالقة، اثنتان منها تتعلق بالعقوبات الأمريكية وأخرى تتعلق بأنشطة إيران النووية في الأشهر الماضية. وكان من ضمن البنود استيفاء الحقوق وتوفير مصالح الشعب الإيراني وضمان التنفيذ المستدام لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني الأمريكي بحسب مسؤول إيراني. وتصر إيران على إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع سرية لم تعلن عن وجودها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي في العام 2015. وتقول إيران أن الاتفاق قد نزع عن برنامجها النووي أي جانب عسكري محتمل. وبشأن هذه النقطة فإن حلها سيكون في التفاوض المباشر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بحسب ما تمخضت عنه نتائج مفاوضات فيينا. ولا يزال طلب طهران بشأن إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية من بين أبرز القضايا الشائكة، رغم التسريبات بتنازل طهران عن هذا الشرط وأن تناقشه في مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وإلى جانب ذلك تتمسك إيران بطلب ضمانات من الإدارة الأمريكية بشأن نطاق العقوبات التي سيتم رفعها عن الشركات والكيانات والأفراد وعدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق النووي كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من طهران المختص في الشؤون الإيرانية الأستاذ مصدق بور. تحية لكم سيدي الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة بداية.
شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
أهلا بكم أستاذ مصدق. بداية، يعني تطورات لافتة وكأننا دخلنا باتجاه اللمسات الأخيرة فيما يخص مصير الاتفاق وليس الاتفاق عليه بطبيعة الحال أو المصادق عليه من قبل الجانب الإيراني، باعتبار أنه الآن سوف يتم بحث النص النهائي للاتحاد الأوروبي داخل الحكومة الإيرانية. بداية، ما تفسير هذا الغموض وشحة المعلومات فيما يخص ما تضمنته النسخة الأوروبية للاتفاق النهائي؟
نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني موضوع هذا الغموض يعني هو يعود لأسباب عديدة، يعني رغبة الأطراف المتفاوضة بعدم كشف يعني عن التفاصيل، ويكون الكشف يعني محدودا باعتبار أن هناك تأثير إعلامي مضاد، الإعلام الإسرائيلي والصهيوني والإعلام الإقليمي، وبالتالي هم لا يرغبون بأن يكون هناك. ولكن واضح يعني الخطوط العريضة واضح، يعني صحيح فعلا، وهذا آخر مقترح من قبل الجانب الأمريكي والجانب الغربي، لأنه ليس بوسعهم أن يقوموا أكثر من ذلك. وإيران متفهمة لهذه القضية. نحن نعلم يعني هناك عقدة أساسية، إيران لديها 3 مطالب. يعني المطلب الأول هو الضمانات، والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم أي ضمانة، ونحن ندفع اليوم ثمن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما عندما استخدم صلاحياته الرئاسية ووقع على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بعد ان تجاوز الكونغرس. وبالتالي يعني المشكله بقيت من ذلك الوقت، ونحن ندفع اليوم الثمن، لان هذا الاتفاق ولم يتحول الى معاهده حتى توقع عليه او يصادق عليه الكونغرس الامريكي ومؤسسات القرار الامريكيه الاخرى، حتى لا يستطيع اي رئيس يتجاوز هذا الاتفاق. وبالتالي بقي هو مجرد اتفاق مكتوب، ولهذا هذا السبب لأنه لم يتحول إلى معاهدة. نحن نعلم يعني هناك فرق بين العقود المكتوبة وبين المعاهدات. أحيانا العقود المكتوبة تتحول إلى معاهدات، وأحيانا هناك معاهدات غير مكتوبة ولكن مؤثرة فيها دولية تسمى أعراف دولية، وبالتالي هذا الاتفاق لا يدخل لا في إطار الأعراف الدولية ولا في إطار المعاهدة الأمريكية، وبالتالي لا يستطيع رئيس أن يعطينا هذه الضمانات. هذه عقبة أساسية. الموضوع الثاني يرتبط بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن هي تستخدم ملف، هناك ملف يسمى بالإجراءات العسكرية الإيرانية النووية السفية. هم يدعون بأنهم اكتشفوا 3 مواقع في إيران تقوم بأعمال سفية نووية، وبالتالي هذا الموضوع يعود لبدايات المفاوضات السابقة، وتم تفتيشها من قبل الوكالة الدولية، وتعهد الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي عندما أبرم الاتفاق في عام 2015 لأنهم سوف يتخذون قرار سياسي لإنهاء وإغلاق هذا الملف بصورة كاملة، ولكنهم لم يلغوا هذا الملف. الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق، وبالتالي بقي هذا الملف، واليوم هم يطرحون هذا الملف. إيران لا تريد أن يبقى هذا الملف لأنها لا تريد أن تتكرر التجربة الماضية السابقة، لا تريد أن تنسحب أمريكا من جديد أو تكون لديها حجة، لأنهم إذا أبقوا على هذا الملف يعني هذا بحكم عصا وبحكم أداة الضغط ربما سوف يستفيدون منها ضد إيران إذا أرادوا أن يماطلوا وإذا أرادوا أن ينكسوا وعودهم. ثم أن هناك مطلب عالمي، مطلب من قبل الشركات الأملاك الاستثمارية التي تريد أن تتعاون مع إيران، هي لا تستطيع ولا تتشجع حاليا في ظل وجود هذا الملف، في ظل عدم وجود ضمانات أمريكية، لا تستطيع التجاوز في استثمارات طويلة الأمد مع إيران. وبالتالي إيران تطرح هذا الشرط، يعني من حقها أن تطرح هذا الشرط لأنه سوف لا تستطيع أن تستفيد من هذا الاتفاق. هي تقول نحن نريد اتفاق نافع، اتفاق طويل، اتفاق مفيد اقتصاديا للشعب الإيراني، ونريد رفع للعقوبات، يكون رفع ملحوظ، رفع مؤثر وليس مجرد يعني كلام على ورق
لا ينفذ. يعني هذا ممكن أن يعيدنا أستاذ مصدق إلى المربع الأول إذا كان الاتفاق يعيش تحت رحمة التشريعات الأمريكية، سواء الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو الرئيس، فإن الجانب الأمريكي في أي لحظة مستقبلا ممكن أن يتراجع عن مشاركته في هذا الاتفاق. ولكن لماذا يكون انسحاب، أنا أسأل سؤال نظري، لماذا يكون الانسحاب الأمريكي ملزم لبقية الأطراف الموقعة الاتفاق نووي مع إيران؟
على أي حال يعني كما قلت يعني هذه مشكلة قانونية أمريكية، يعني الإدارة الديمقراطية تواجه مشكلة قانونية، يعني لا تستطيع أن تمرر هذا الاتفاق، وبالتالي هي تحاول أن تبقي على الحرس الثوري، تحاول أن تبقي على بعض الملفات ربما يوافق يعني اللوبيات الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها مؤثرة يستطيع، ولكن حاليا في ظل هذه الظروف يعني حاليا من الصعب عليهم تمرير أي اتفاق مع إيران عبر الكونغرس الأمريكي. أما لماذا إيران تذهب يعني في ظل هذه الظروف؟ طبعا هذا سؤال مهم. أولا إيران لا تريد أن تعرف بأنها التي خرجت من هذا الاتفاق، لأن ذلك سوف تترتب عليه مضاعفات كثيرة بالنسبة لإيران، يعني على الأقل هم سوف يشددون من الحصار والحظر على إيران، وبالتالي ربما يأخذ الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، ربما تعاني إيران إذا تحت طائلة البند السابع، وبهذه الأسباب كلها إيران هي لا تريد يعني أن تكون المبادرة من جانبها، ولكنها أيضا ليست مستعجلة، هي لا تتسرع في اتخاذ هكذا قرار مصيري يرتبط بالشعب الإيراني، يرتبط بالاقتصاد الإيراني، ولكنها أفهمت الجانب الأوروبي، أفهمت الجانب الأمريكي بأنها لا تلتهم هذا الاتفاق يعني بمصالح الشعب الإيراني، هي لا تقبل أن تذهب مصالح الشعب الإيراني ضحية لمجرد اتفاق هش، ولا تريد هذا الاتفاق هش. إيران ليست مستعجلة، إيران حاليا هناك معطيات دولية يعني على الخارطة الدولية، هناك حرب روسيا ضد أوكرانيا وهي تغير كل هذه المعادلات، هناك ضغط غازي من قبل الغاز، يعني ضغط إمدادات الغاز من قبل روسيا على الجانب الأوروبي، وإيران تعلم أن الأوروبيين سوف يهرولون وراءها لأن هناك عجز في معروض النفط في الأسواق العالمية،
تعويض النقص
قادر على تأمين وسد هذا العجز، وبالتالي هناك ضغط أوروبي على الولايات المتحدة الأمريكية.
تمام،
إلى كل هذه المعطيات وتبني عليها، ولذلك هي ليست مساجدة وهي تقوم بأعمالها. إيران اليوم يعني تدعو إلى أن يكون هناك اتفاق عادل، اتفاق متكافئ خطوة مقابل خطوة، تعهد مقابل تعهد إذا أرادوا. على أي حال أنا بتقديري الشخصي الاتفاق النووي لا يمكن إحيائه مطلقا، ربما يمكن إعادة صياغته بطريقة أخرى أشبه ما تكون بعقد بيع للنفط إلى جانب الأوروبيين مقابل استيفاء الأثمان. كما قلت الأوروبيين يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا في موقف يعني مربك لأنها هي واقفة بصلابة ضد أمام إيران وسبتات الأوروبيين، وبالتالي هناك خطر يعني ربما يكون هناك انقسام داخل الأوروبيين، ربما يكون هناك تباعد بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أجل ذلك الاتفاق هو اتفاق ضرورة، إيران لا تريد أن تستسلم لاتفاق تفرضه الضرورة على الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن يكون هناك اتفاق حقيقي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
متواصل معكم في تقديم هذه الحلقة وموضوعها هو آخر التطورات في الملف النووي الإيراني، وضيف بانوراما لهذا اليوم السيد مصدق بور المختص في الشؤون الإيرانية. أستاذ الكريم، فيما يخص الاتحاد الأوروبي وقد قدم نسخته فيما يخص الاتفاق النهائي، لكنه كان مستعجلا فيما يخص الرد الإيراني، بل حتى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بيوتر ستانو قال بأنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات. فهم حضرتك للاستعجال الأوروبي هذه المرة في الحصول على الرد الإيراني؟
طبعا الاستعجال الأوروبي يعني هو ناجم عن ضغط روسي. الأوروبيين يشعرون أنهم أمام عاجل استفتاء قارس، وبالتالي روسيا قطعت جزء من إمدادات الغاز عنهم وهي تهدد بقطع الجزء المتبقي، وبالتالي توقفت الصراعات في الدول الأوروبية، وهناك مشاكل وخسائر كبيرة رهيبة تقدر بالمليارات خاصة بألمانيا وبعض الدول الأوروبية. وبالتالي الأوروبي يعني سبب استعجاله هو يعني يرتبط بحاجته الماسة والمتزايدة يوما بعد يوم مع الإقبال والاقتراب من فصل الشتاء. يعني لهذا السبب الجانب الأوروبي هو مستعجل، ولكن إيران تقول هذا اتفاق ضرورة، يعني هم يريدون أن يجبروا معي اتفاق عشر ضرورة. إذن أنا أوافق، يعني إيران يتوافق على هذا الاتفاق، ولكن شريط التأمين الشرطين كما قلت هناك ثلاثة شروط. يعني شرط يرتبط بالحرس الثوري، أساسا الحرس الثوري هو يعني ليس شرط بالنسبة لإيران، لم يكن شرطا، يعني على خلاف ما تحدثت عنه الوسائل الإعلامية ليس هناك يعني شرط إيران شرطت عليه، ولكن إيران تقول موضوع الحرس الثوري أساسا لا يرتبط بهذا الاتفاق، ولا الموضوع الإقليمي يرتبط بهذا الاتفاق. هذه أمور جانبية يمكن معالجتها عبر أقنية أخرى وليس عبر هذا الاتفاق، كما أنها لا تقبل بأن يتضمن هذا الاتفاق يعني الخلاف الموجود بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن كل الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي NPT أيضا تواجه نفس هذا الشيء. يعني يحتمل أن تكون لديها بعض الأمور التي غامضة بالنسبة للوكالة ويطلب تفتيش بعض المواقع، وهذا الموضوع أساسا لا يرتبط بالاتفاق. يعني هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي بالدرجة الأولى وليس اتفاق تقني، وبالتالي تبقى إيران لا تقبل حتى بالخلاف مع الوكالة نزمج في هذا الاتفاق. موضوع الحرس الثوري أيضا إيران ليست يعني متحمسة حاليا، فترة الحديث عن موضوع الحرس الثوري، ولكن النقطة الأساسية هي موضوع الضمانات وموضوع إخراج الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إطار هذا الاتفاق. لماذا؟ لأن إيران تريد اتفاقا يعني صامدا، اتفاقا موثوقا من قبل الشركات العملاقة الاستثمارية التي تريد أن تتعاون مع إيران. هي حاليا لا تستطيع أن تجازف بأموالها وتأتي إلى إيران وتؤسس على مشاريع ضخمة لطويلة الأمد، لأنه خشية أن تخرج أمريكا بحجة أخرى وانسحاب ثاني من هذا الاتفاق، وبالتالي إيران سوف لن تستفيد من هذا الاتفاق بالمرة. ولكن إيران تقبل أن تبيع النفط إلى الجانب الأوروبي بالتنسيق مع روسيا. طبعا الجانب الروسي هو يرحب يعني بهذه الخطوة، هذا ليست خطوة على حساب روسيا. روسيا تعطي الغاز إلى الجانب الأوروبي، وإيران حديثة لروسيا وصديقة لها، وبالتالي إذا تقوى الاقتصاد الإيراني هذا أيضا سوف يكون لصالح روسيا، وبالتالي موقف روسي هو مؤيد يعني بأن يكون هناك اتفاق حسب الشروط الإيرانية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ مصدق، سؤال الأخير لحضرتك. أنا في الحقيقة لفتني ما قلته حول استبعادك لإحياء هذا الاتفاق النووي، ورجحت أن يتم اللجوء إلى لربما صيغة أخرى ربما قد تكون أكثر توافقية بين الأطراف. لكن الآن الحديث هو عن السيناريوهات المحتملة بطبيعة الحال. الآن النص المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي كما وصفه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل بأنه غير قابل للتفاوض أو التغيير، باعتبار كما يرى أن التفاصيل كلها تم استنزافها في النقاش. بتقديركم من الجانب الإيراني، ما هي الآن الخطوة التي ستلجأ إليها إيران؟ ماذا ننتظر الآن من طهران بخصوص الرد على المسودة الأوروبية؟
طبعا حاليا المسودة هي عادت إلى طهران والوفدات، ومن المقرر أن يطلع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على هذه المسودة، وأكيد سوف يكون هناك اجتماعات. وطبعا هم جمعوا أبحاث من المخبراء من أمثالنا يعني حول هذه المسودة، وبالتالي يعني هم سوف يجمعون كل هذه المصيات ويتخذوا القرار النهائي. حاليا لم يصدروا القرار النهائي، والاجتماعات لم تكتمل، وإيران ردها حاليا ليس جاهزا، اما يكون سلبا او ايجابا، يعني اما بالايجاب واما بالسلب. إيران سترد على هذا المقترح. صحيح كما قلت، يعني الجانب الأوروبي لا يستطيع أن يقدم أكثر من هذا، ولا الجانب الأمريكي يستطيع أن يقدم أكثر من هذا، ولكن ما يستطيعون أن يقدمونه يعني على الأقل الإدارة الأمريكية تستطيع أن تقدم ضمانا لإيران، أنه طالما الحزب الديمقراطي وطالما بايدن في السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا الاتفاق يتعهدون بأنه يبقى صامدا على الأقل لمدة 4 سنوات. هذه المدة ربما كافية لإنجاز بعض المشاريع الضخمة، ولكن أن تكون الأمور عالقة في الهواء إيران لا توافق. أما السيناريوهات المطروحة حاليا، إيران هي تقول أنا ماضية في الأول. إيران يعني هي أخذت الدرس الكافي، هي منذ انتصار الثورة هي كانت عاقلة العزم على التخلي أو التحول عن النفط كمادة أساسية لاقتصادها، لا تعتمد فقط على العائدات النفطية، وبالتالي إيران كانت تفكر في تنويع مصادرها الاقتصادية. وأعتقد يعني هذا التحدي ويوفر أفضل فرصة لإيران لكي تبني اقتصادها من جديد، ولذلك وإيران فعلا انقطع شوط كبير اتجهت نحو شرط انضمت إلى معاهدات وإلى أحلاف ومنظمات كشانغهاي وأوراسيا ومنظمات أخرى، وهي منظمات اقتصادية. وإيران هي تعرف هذا تفعل، ولكن سوف تتعامل مع الأوروبيين والغربيين في المستقبل كبائع للنفط فقط ليس أكثر. ربما أن هذه الدول سوف تخسر المشاريع الضخمة في إيران بسبب غبائها وبسبب تعنتها وبسبب هذه المواقف الموالية لإسرائيل اتجاه إيران، وسوف تكون هي الخاسرة، لأن إيران قررت تعامل في المشاريع الضخمة مع دول كروسيا ودول من هذا الحلف يعني الحلف الشرقي. أنا أعتقد يعني الجانب الأوروبي هو محتاج يعني ويصر يعني وهو يتصل باستمرار في الجانب الإيراني لحل هذه المشكلة، ولكن الجانب الأمريكي أيضا هو يخضع للضغوط الأوروبية، ربما ستكون هناك انفراجات.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. المختص في الشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من طهران.
أهلا بكم، شكرا لكم.
وشكر موصول لكم مستمعي الأكارم على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة أخرى من بانوراما. إلى اللقاء.